الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فحياكم الله يا اخوه في هذه الندوه، في هذه المحاضره والتي نستضيف فيها كل من الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي وفقه الله، والشيخ الدكتور اسلام الشرقي حفظه الله تعالى. ومع الموضوع لا شك ان من المهم طرحه في هذه الايام على وجه الخصوص، نظرا لما راينا وسمعنا من كثره المطاولين عن الشريعه وتوابعها اهزاء وانتقاصا وكذلك همزا ولمزا من خلال كتاباتهم ومقالاتهم وندواتهم، والتي لا يخفى على احد انها بدات تظهر وتنتشر بين كل فتره واخرى، وربما تزيد تاره وتنقص تاره بحسب ما يسول الشيطان لبعضهم. وفي هذه الايام كان لزاما على المسلم ان يعرف اهميه المحافظه على شعائر الدين والدفاع عنها والذب، وان يعرف كذلك خطوره الاستهزاء وخطوره التنفس. ومن خلال ما سيطرحه ان شاء الله تعالى الشيخين الفاضلين في هذه المحاضره. وفي بدايه هذه المحاضره سيكون المتحدث باذن الله تعالى الشيخ الفاضل الدكتور محمد الجنون، وسيكون محور حديثه في النقاط التاليه: الاستهزاء بالدين، وكيف انه سنه اعداء الرسل، وكذلك حكم الاستهزاء بالدين وحملته، وكذلك ايضا خطوره التنقص من الحجاب وانه فرض فرض الله سبحانه وتعالى على نساء هذه الامه. من خلال هذه المحاور سيكون ان شاء الله تعالى حديث الشيخ محمد، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاولا ايها الاخوه، ان دين الله سبحانه وتعالى مبني على التعظيم وعلى الحب والإجلال، فإن شهادة أن لا إله إلا الله مبنية على حب هذه الكلمة وعلى تعظيمها في النفوس وإجلالها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر التي هي عبادات الإسلام الظاهرة أو أعماله المعلنة وأعلامه الواضحة، من يعظم هذه الشعائر فإنه دليل على تقواه وعلى حبه لله. ولهذا قال عز وجل: فإنها من تقوى القلوب. كذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم حرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالإنسان إذا عظم ما حرم الله بأن هاب الوقوع فيه واجتنب تعظيما لأمر الله تبارك وتعالى الناهي عنه، أو خوفا من أليم عقابه، وكذلك الأمر بالنسبة لما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، هذه من أحوال أهل الإيمان. وأما من رق إيمانه وضعف دينه أو كفر بالله والعياذ بالله، فإنه لا تتحقق فيه هذه الخصلة، خصلة التعظيم لله تعالى ولأمره ولدينه وشرعه وآياته ورسله وكتبه وعباده الصالحين. فالمؤمن لا تجده إلا معظما لأمر الله تبارك وتعالى، وغير المؤمن تجد عنده الاستخفاف بأمر الله واللامبالاة بدين الله أو التحقير لما عظم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمؤمن أن يشابه من لا يؤمن في شيء من هذه الصفات. إذا رجعنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الاستهزاء والسخرية والاستخفاف بالله تعالى وبرسله وبعباده المؤمنين هو صفات المشركين وصفات الكفار من اليهود والنصارى وصفات المنافقين ومن صفات المنافقين. أما أنه من صفات المشركين فيقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول الله عز وجل: إذا رآك الذين كفروا، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رآك كفار قريش يستهزئون بك وينتقصونك ويقولون هذا الذي يدعي أنه رسول الله، هذا الذي يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء، ينتقصونه وهم كافرون بالله يشركون به سبحانه وتعالى ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحكمة من قول الله تعالى بعد ذلك: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال أهل التفسير: الحكمة في ذلك أن الإنسان إذا سمع قول المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه سرعة الانتقام واستعجل ذلك، لكن الله عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. ولذلك قال: سأريكم آياتي، أي انتقامي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. وقال عز وجل أيضا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أجرموا يعني كفروا، والمجرم في كتاب الله عز وجل يطلق على الكافر، على الملحد المنحرف والعياذ بالله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول الله عز وجل مخبرا عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين، يتغامزون فيما بينهم بأعينهم، ويغمز بعضهم بعضا فيتضاحكون محتقرين لأهل الإيمان. فإذا انقلبوا إلى بيوتهم وإلى أهلهم، إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا فكهين، مهما طلبوا وجدوا من المطاعم والمشارب منعمين مترفين، ومع ذلك ما شكروا نعمة الله التي هم فيها، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وإذا رأوهم في الطرقات أو في المجالس أو سمعوا بذكرهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هؤلاء ضلوا، هؤلاء
منحرفون، هؤلاء ظلاميون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء منغلقون، إلى آخر تلك الأوصاف التي يصفون بها أهل الإيمان وما يصدر عنهم من أعمال وأقوال. فلم يشتغلوا بذكر الله ولا بالإيمان به، بل اشتغلوا بأهل الإيمان. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا طائفة من أهل النار الذين يقولون لربهم يوم القيامة: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد عليهم المولى سبحانه وتعالى قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هؤلاء الذين كانوا يسخرون بعباد الله، يسخرون بمن يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا، حتى إن بعضهم يستهزئ، إذا أراد أن يستهزئ يقول جزاك الله خيرا، استهزئ حتى بهذه الكلمة المباركة. إذا أراد أن يستهزئ جعل الذكر والقرآن والسنة النبوية موضعا للسخرية والاستخفاف والاستهزاء. قال عز وجل: إن هؤلاء الذين اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري من كثرة اشتغالكم بهم، فإني جزيتهم اليوم بما صبروا عليكم في الدنيا وما آذيتموهم به، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيوم القيامة هذا الضحك الذي ضحك به أهل الكفر والعناد يكون وبالا عليهم، فيكون أهل الإيمان هم الذين يضحكون. وكما قيل في الحكم: من يضحك أخيرا يضحك طويلا وكثيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك على سرر الجنة، ينظرون إلى ما يعمل الله بأعدائه في النار، ولم يكونوا ضالين، ولم يكونوا مخرفين، ولم يكونوا أصحاب عقول ضعيفة أو آراء سقيمة، بل كانوا أولياء الله المقربين. فهم اليوم في دار الكرامة في الجنات ينظرون فيتساءلون، أو يقول الرب عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الاستهزاء أيضا أيها الإخوة من صفات كفار اليهود والنصارى. يقول الله عز وجل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا تنفير من موالاة أعداء الله من أهل الكتابين والمشركين الذين اتخذوا أفضل ما يعمله أهل الإيمان من الشرائع المطهرة من شريعة الإسلام التي اشتملت على كل خير دنيوي وأخروي، أفضل ما يعمله أهل الإيمان الصلاة، اتخذوا هذه الصلاة محلا للسخرية والاستهزاء. فيقول الله تعالى: اتقوا الله، لا تتخذوا هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لا تتخذوهم أولياء أنصارا ولا أحبابا ولا مقربين. قال عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا دعوتم إلى الصلاة، إذا نادى المنادي للصلاة استهزأوا، اتخذوا ذلك هزوا ولعبا. كصفة الشيطان الذي إذا سمع الأذان أعرض وأدبر، وله حصاص وله براط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر. هؤلاء كحال من يتبعونه وهو إبليس اللعين. وقال عز وجل مخاطبا لهم: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لماذا تنقمون علينا؟ ما هو عيبكم لنا؟ الإيمان بالله عيب، الإيمان برسول الله عيب، اتباع الشريعة عيب، التمسك بالقرآن عيب، التمسك بالسنة عيب، ليس ذلك بعيب أبدا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قال عز وجل لهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يعابوا، وما هم فيه من الكفر الموجب للعن والغضب والسخط والمسخ. أيضا الاستهزاء من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا لهم الإيمان والمصافاة والموالاة غرورا منهم، يعتقدون أنهم يخادعون أهل الإيمان أو يخادعون الرحمن، ولأجل أن يشاركوا أهل الإيمان ما هم فيه من خير ومغنم. فإذا انصرف أهل الإيمان وذهبوا وجلسوا إلى شياطينهم وكبرائهم ورؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نحن نستهزئ بأهل الإيمان ونلعب بهم، فيقول الله تعالى: الله يستهزئ بهم. هذا يقابلهم به سبحانه يوم القيامة، فإن الأنوار يوم القيامة تقسم على الجميع، فيغتر أهل النفاق بذلك، ثم تطفأ أنوار المنافقين وتبقى أنوار المؤمنين الصادقين المخلصين، كما يقول الله عز وجل عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. الآيات. فالله عز وجل يستهزئ بهم ويمدهم ويملي لهم ويزيدهم. ويقول الله عز وجل عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال عز وجل: أبالله ما بقي موضوع تضحكون منه وتستهزئون به إلا بالله وآياته ورسوله؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذه الآيات نزلت في أناس في غزوة تبوك قالوا في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافر. وجاء ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أن القرآن قد سبقه، فنزل القرآن يقول عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا يزيد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت أن لهم إيمانا سابقا، لكنهم كفروا بعد هذه الكلمات: إن نعف عن طائفة منكم، من تاب منكم ورجع إلى الله وندم على ما صنع فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له ولو كان قد وقع في الكفر. فلا شك أن من استهزأ بالله تعالى أو بصفاته وجعله محلا للنكات والسخرية واللعب، أو استهزأ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام وبسننه، فإن هذا والعياذ بالله كله من الكفر الأكبر. كذلك من استهزأ بشرائع الإسلام أو قال إن القرآن فيه أحكام لا تتناسب مع هذا العصر، أو أن القرآن لم يستوفي كل ما يحتاجه الناس، فلا شك في كفره وردته وإلحاده والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ذم الله تعالى الاستهزاء والمستهزئين في القرآن في 22 آية قرآنية. أما بالنسبة لمسألة الحجاب، فإن الحجاب فريضة من فرائض الله عز وجل على إمائه المؤمنات، وذكر الله تبارك وتعالى الحجاب فيما يقرب من 20 آية وموضع استدلال من كتابه العظيم، وهناك ما يقرب أيضا من 20 دليلا من السنة النبوية الصحيحة المطهرة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية فيها أربع مواضع تدل على الحجاب. أولها قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والآية الثانية أو الموضع الثاني: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار ما تضعه المرأة على رأسها وتسدله على وجهها. والموضع الثالث: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن. والموضع الرابع قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة يحرم عليها أن تضرب برجلها الأرض لتعلم زينتها الخفية، فما بالك بإظهارها للزينة الظاهرة. ومنها أيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته، يبدأ بنفسه وبزوجاته وببناته قبل أن يأمر بنات الناس، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بنفسه أولا. لا ينهى الناس عن شيء ويأتيه، أو يأمرهم بشيء ولا يفعله فإن هذا أدعى أن لا يقبل قوله. ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تلبسه المرأة فوق ثيابها عند الخروج، إذا لبست ذلك عرفت أنها عفيفة فيجتنبها الكسار ولا يقتربون منها كما أخبر الله فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذه الآية وإن كانت نازلة في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب نبيه الطيبين الطاهرين فنحن أولى بأن نأخذ بها وأن نتمسك بها، لأن قلوب الصحابة أقرب إلى الطهر والعفة من قلوبنا. فإذا الله عز وجل فإذا كان الله عز وجل يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فماذا يكون الحال معنا يا عباد الله؟ والأدلة في الحجاب كثيرة لا يسع الوقت لذكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما ذكرناه كفاية، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يذل الإلحاد وأهله، إنه ولي الصالحين قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزا
الله شيخنا محمد من بيان الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على حكم استهزاء الدين وخطوات الحق.